السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة ذكرها الله عز وجل في سياق تعداد أنواع آياته وأنواع نعمه وآلائه على البشر، فدل هذا على أن تلك الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليها من ذكر وأنثى، ثم ما جعله بعد ذلك في شرعه عز وجل من تنظيم تلك العلاقة، هو من جملة النعم، وهو من جهة أخرى من جملة الآيات الدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والآية في اللغة هي العلامة، ولذلك سميت هذه القطعة من القرآن آية، لأن القرآن ككل هو آية وعلامة على أنه من عند الله تبارك وتعالى، فسمي جزءه آية. فالآية في اللغة هي العلامة، وقد سمى الله عز وجل ما جعله في خلقه من أنواع الخلق والتدبير وحسن إبداع ذلك الكون آيات، لأن من تفكر فيها لابد أن يهتدي إلى خالقها، ولا بد أن يهتدي إلى عظمة ذلك الخالق، وإلى أنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقصان. هذا هو العلم الضروري الذي لا يوجد علم على وجه الأرض يدانيه قوة من أنه علم يجده جميع البشر في قلوبهم من أول ما يدركون عقولهم، فيدركون بما يرونه من هذا المنظر البديع ومن هذه الآيات العظيمة، أن ما يرون أن هذا كله لابد أن وراءه صانعا، وأنه متصف بصفات الجمال وصفات الكمال. فهذه آية، هذه أنواع من الآيات خلقها الله تبارك وتعالى في الكون تدل على وجوده. ثم إنه أنزل ذلك القرآن وهو آية أخرى تدل عليه سبحانه وتعالى، وتدل على أن القرآن من عندي، وهو يدل على أنه من عند الله عز وجل من أوجه كثيرة، منها ما في نظمه من إبداع وما في معانيه من تمام وحسن وما في تشريعاته من كمال. وهذا كله ينطبق على هذا الموضوع الذي سماه الله عز وجل آية. فمتى تدبرت في ذلك الخلق ووجدت تلك الحاجة الفطرية التكاملية بين الذكر والأنثى، بحيث لو أن شخصا عاقلا لم ينزل عليه تشريع ولم يأتيه من عند الله عز وجل وحي، ثم تدبر وقيل له أننا نجد أن البشر هكذا خلقوا بغير إرادة منهم على أنهم يكونون على جنسين، وهذا صفاته الجسمانية كذا وصفاته النفسية كذا، والجنس الآخر صفاته الجسمية كذا وصفاته النفسية كذا. فإنه لو تدبر عاقل في هذا الأمر وأراد أن يخطط لحياة البشر لوجد أنه لابد وأن يتكامل هذين النوعين حتى وإن لم يكن قد أتاه من عند الخالق وحي، فكيف بما إذا أتاه وحي من عند الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى خلق ما في الكون جميعا من عنده سبحانه وتعالى، فلو أن الناس أعملوا عقولهم فيما خلقه الله عز وجل والاستعمال الأمثلي والتوظيف الأمثل لخلق الله عز وجل لوجدوا أنه يجب عليهم ويتحتم عليهم أن يفعلوا أمورا معينة، ولكن الله عز وجل تنزيها للإنسان وتكريما له وتشريفا له فإنه لم يترك البشر يجربون، مع أنهم لو جربوا متجردين عن الهوى ومتجردين عن حظوظ النفس ومتجردين عن نزعات الشياطين لما وجدوا في بداهة العقول أفضل مما شرعه الله تبارك وتعالى لهم. وكثير من الناس ممن لا شرع لهم تجد أنهم يبنون مجتمعاتهم على أساس ذلك التكامل بين الرجل والمرأة، ولكن الله عز وجل تنزيها للبشر لم يجعلهم محلا للتجارب، وإنما جعلهم هم يجربون. البشر يجربون في وسائل الحياة لأنها ليست مكرمة من الجمادات أو غيرها، فيصلون إلى أسرار من التي يزدهي بها البشر الآن، من أنهم يكتشفون اكتشفوا الكهرباء والطاقة والطاقة النووية، وأنهم من واقع هذه الاكتشافات قد يسروا حياة البشر وأدخلوا فيها من وسائل الترفيه ووسائل الإعانة ما أدخلوا، وهذا كله حسن، ولكنه هو في وسائل حياة الإنسان، فأين الإنسان ذاته؟ أين ارتقائهم بالإنسان؟ هم ينزلون بالإنسان إلى أسفل سافلين جيلا بعد جيل، وهذا هو هدفهم، وهذا هو ما سيطرت الشياطين عليهم فيه. ولكن الله تبارك وتعالى لم يتركنا لا لعقول أناس منزهين عن الهوى ولا لعقول هؤلاء الشياطين ولا لوساوس غيرهم، وإنما بين الله تبارك وتعالى لنا: وإذا جاءك الأمر من عند الخالق من عند العليم الحكيم يجب أن تسلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهنا قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته ومن علامات الدالة على أنه الإله الخلاق العليم، على أنه هذا الخلق المتكامل مع ذلك الشرع، أو ذلك الشرع المتكامل مع ذلك الخلق، فالله عز وجل يخلق ثم يبين لك الحكمة من هذا الخلق. فمتى استعملت خلق الله عز وجل في غير ما أمرك به أو استعملته فيما نهاك عنه فأنت تفسد ذلك الخلق وتفسد على نفسك تلك النعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن فالله تبارك تعالى يبين لك هنا أنه خلق الذكر والأنثى وأنه جعلهم من جنس واحد. نعم هذا ذكر وذاك أنثى، ولكنهم في النهاية هم من البشر، يولدون بنفس الطريقة ويتصفون بنفس الصفات العامة، ليسوا من جنس آخر. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وقد لم يكن يدر بخلد أحد قط أنه يمكن أن يتصور أحد أن هناك من يسعى إلى أن يكون له زوج من جنس آخر. كنا إذا قرأنا بعض شطحات الأدباء في أنهم يقولون زواج الإنسي من الجني ونحوه، وربما جراهم بعض الفقهاء على أنه تأتيهم أسئلة فيجيبون عليها، وكما تعلمون أن الشعراء يهيمون بخيالهم وتحصل لهم أنواع من الهلاوس أحيانا أو الوساوس، أو ربما يظهر لهم الجن فيتلاعب بهم، وكانت هذه تعد من النوادر حينما تحكى في الكتب قديما من أن هناك من يبحث عن زواج بين الإنس والجن، ولكننا وجدنا في زماننا من يبحثون عن زواج بين الإنس والحيوانات، وتقام المؤتمرات الدولية من أجل أن يعد هذا من الحريات المصونة التي لا ينبغي لأحد أن يقترب منها. فإذا قرأت القرآن علمت أنه كتاب نزل لكل زمان، وأن الله تبارك وتعالى عندما امتن علينا بذلك ففي علمه عز وجل أن هناك من البشر من يكفرون بهذه النعمة، وأن عليك أن تتأمل فيها لتتدبر أن الله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ولكن هناك من يكفرون بنعمة الله تبارك وتعالى. فبدلا من أن يبحث أن يكون من يشاركه حياته ومن يبحث عنده عن السكن والمودة والرحمة كما ذكر الله عز وجل في الآية بعدها، فإنه يبحث عن مخلوق دونه عقلا ودونه خلقة ودونه في كل شيء، لأنه رضي لنفسه ابتداء أن ينزل هو عن رتبة الإنسان المكرم، لأن ذلك الإنسان المكرم إذا لم يتبع قواعد تكريمه وهي الشرع فإنه ينزل إلى أسفل السافلين فيكون دون هذه الحيوانات، فحينئذ يشعر أنه ارتقاء أن يحاول أن يرتبط بها أو غير ذلك. على أي امتن الله تبارك وتعالى علينا هاهنا في سياق واحد موجز بخلقه وبشرعه، فخلقه أنه خلق للبشر، والخطاب هنا للذكر والأنثى، فخلق للذكور من أنفسهم إناثا وللإناث من أنفسهم ذكورا، لأن الجنسين في النهاية هم من جنس البشر مع اختلاف وظائفهم. فيمتن الله تبارك تعالى على الذكور بخلق الإناث وعلى الإناث بخلق الذكور أنه خلق لكم من أنفسكم، هذا هو خلقه. أزواجا هذا شرعه، من أنه أنك تعلم أن الله عز وجل خلق الخلقة هكذا حتى يتم التعاون بين هذين الجنسين تحت ميثاق غليظ هو الزواج، وأنه ما إذا خرج الناس عن ذلك فلجأوا إلى أي موافق أخرى أو أي علاقات أخرى لم تكن هذه نعمة بل صارت نقمة. فمن آيات الله عز وجل تكامل شرعه مع خلقه، لأنه هو الخالق وهو الذي يشرع للناس كيف يستعملون ذلك الخلق، ومتى استعملوه في غير ما وصفه الله عز وجل لهم فسدوا وأفسدوا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ونحن دائما ما نقول حينما تأتي علينا تلك القاذورات ويحدثوننا عن صراع بين الرجل والمرأة، نقول لهم هذا عندكم، نحن كيف يصارع الرجل المرأة وهي لا تخلو أن تكون أما أو زوجة أو بنتا أو عمة أو خالة أو نحو ذلك. ولكن الجزء المحوري في علاقة الرجل والمرأة الزواج، منه تتولد الأمومة والبنوة، ومن هنا ذكر الله عز وجل العلاقة بين الجنسين عموما تكامل من خلال الزواج، وهذا الزواج يتولد عليه علاقات قد تكون أقرب رحما أو أشد حقا على أصحابها من علاقة الأمومة والبنوة وغيرها. ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر هنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هنا سوف يتضح لك الفرق الشاسع بين رؤية الغرب للعلاقة بين الرجل والمرأة وبين هذا المنهج الرباني الذي نسلم نحن له كفرع على تسليمنا للشرع عموما، ليست في هذه القضية فقط. ونحن مع تسليمنا له نسلم تسليما ينطوي على رضا وقناعة ويقين بأن هذا هو الخير في الدنيا والآخرة. هم لا يتصورون إلا أنهم وجدوا كائنات تخلق بخلقة فيها صفات جسمانية ذكورية وأخرى أنثوية، ويريدون أن يتمردوا حتى هم يظنون لأنهم لا يؤمنون بشرع، أن الأجيال السابقة اخترعت من عند أنفسها، ولأنهم لا يثقون فيما عندهم من كتب نسبت إلى الله تبارك وتعالى. هذه قضية جوهرية نكررها دائما حتى ندرك أن القوم عندهم داء ليس عندنا، فلا ينبغي أن نأتي بالدواء المر الذي يأخذونه، ولا ينبغي إذا بطر أحد قدمه لما فيها من مرض أن يبطر السليم قدمه، وهم يشوهون أنفسهم غاية التشويه. هم لديهم شك في كل ماضيهم الديني، لا يثقون أن هناك وحي من عنده، وإن بقيت كنائسهم تدق أجراسها، وإن بقي بعضهم القلة القليلة منهم يذهبون في تلك الفسحة الأسبوعية إلى كنائسهم، لكنهم يشكون غاية الشك في أن هناك وحي من عند الله، وإن كان من عند الله فهم يشكون غاية الشك في أن يكون الوحي الذي من عند الله هو الذي فيه الخير وفيه السعادة وفيه الهناء. فهم الآن من جملة ما يتشككون فيه هل ذلك الوضع الذي ورثته البشرية من أن العلاقة بين الرجل والمرأة أكمل أفضل أحوالها أن يتكامل في أسرة، وأن الجاذبية الجنسية التي خلقها الله عز وجل في الاثنين ما خلقها الله عز وجل إلا دافعا ومحفزا لكي تتكون هذه الأسر بسرعة، رغم ما هناك من أعباء قد تجعل الإنسان يتباطأ أو يهرب كما نرى. فخلق الله عز وجل تلك الجاذبية كنوع من المحفز لكي تتكون تلك الأسر فيحصل فيها قضاء تلك الشهوة، ولكن يحصل معها السكن والمودة والرحمة والتكامل الاجتماعي في الوظائف بين الرجل والمرأة إلى غير ذلك من الأمور. ولكنهم رؤيتهم هم أولا يشكون في كل ماضيهم، يشكون في دينهم في دينهم، يشكون في موروثات الأجيال السابقة، ويطلقون حقهم في أن يجربوا. فهم يجربون في أنفسهم، فلماذا يجربون فينا؟ ونحن بحمد الله عز وجل لدينا اليقين بشرع الله تبارك وتعالى، ولا نريد أن ننقلب إلى فئران تجارب أو ما هو أسوأ من ذلك. لدينا كتاب الله عز وجل يبين لنا خلق الله عز وجل كيف هو، والاستعمال الأمثل لذلك الخلق كيف هو. فبين الله عز وجل في هذا المدمار أنه خلقنا من ذكر وأنثى لكي نكون أزواجا، وأن الغرض من ذلك الزواج ليس مجرد قضاء الشهوة، فإنك لو حصرت هذا الأمر في ذلك فربما وصلت إلى شيء مما يفعلونه الآن، لأنهم تصوروا أن هذا هو الشيء الوحيد، ومن ثم فهم يطرحون بدائل أن يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وأن توجه تلك الشهوة تجاه البهائم أعزكم الله. هذه أمور لا نستدعيها من خيال، بل هي واقع تقال في مؤتمرات دولية الآن. وحينما كنا ننزعج غاية الانزعاج ونقول احذروا من أناس يقولون لكم فقط لا نريد في دستوركم إلا عبارة واحدة تقول أن المواثيق الدولية مقدمة على نصوص هذا الدستور، فكنا نقول احذروا، هذه الكلمة تخفي وراءها من أنواع الشذوذ والانحراف ما يعف اللسان عن ذكره. فكانوا يظهرون نوعا من التعجب المصطنع، من أين أتيتم بهذا؟ وهذا يحدث في مؤتمرات هؤلاء القوم. نحن الذي نعرفه من كتاب ربنا عز وجل أن الله عز وجل خلق الذكر والأنثى لعلة شرعها لنا أن يكونوا أزواجا، فإذا كانوا أزواجا حصل السكينة والطمأنينة في الوحدة الرئيسية للمجتمع. انظر الآن في الجرائم وابحث عن سجل الجرائم وستجد أن مدمن المخدرات ومدمن الشذوذ والاغتصاب والسرقة بالإكراه وكل هؤلاء إما أنهم غير متزوجين، أو أنهم يعانون اضطراب أسري، أو أنهم يتزوجون من أمثالهم من المجرمين. السكينة تبدأ من الأسرة، الموطن الذي يأوي إليه الإنسان في آخر يوم، يغسل فيه هموم اليوم ويتناسى مشاكله ويفرغ ما يمكن أن يكون وقع عليه من ظلم أو ضيق أو مشاحنة أو نحو ذلك. فجعل الله عز وجل الأسرة هي اللبنة الرئيسية في المجتمع، وجعل فيها من عوامل التراحم أكثر مما جعل في المجتمع الكبير، مع أن المجتمع المسلم متى تطبق الإسلام فسيكون فيه من بين أفراده عموما من صور المودة والرحمة والتكافل إذا طبقوا شرع الله عز وجل. ولكن يبقى أن المكان الرئيسي الذي يشبع الإنسان فيه حاجته الرئيسية من السكينة والرحمة والمودة هي تلك الأسرة، خلق الله عز وجل من أجل ذلك. هذا يعلمنا الله عز وجل إياه، هذا خلقه وهذا شرعه. فعلمنا أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا قال لتسكنوا إليها. والطبيعي في اللغة أن تستعمل مع سكن أنه أن تقول لتسكنوا معها، عندما تقترب من الشيء الذي يعطيك سكنا فتكون معه أو تسكن به إذا كان هو سبب، إذا أردت أن تعبر على أنه سبب للسكون فيكون السكون به. وأما فعدل القرآن عن ذلك إلى استعمال السكون إليه، والسكون إليه يعني أن الأسرة إذا كونت بطريقة صحيحة فهي جاذبة لأفرادها، أنهم يريدون أن يعودوا أن يأووا إلى بيوتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله. الأسرة السليمة أسرة جاذبة لأفرادها من زوج أو زوجة أو أبناء، فيتمنع تلك الشرذمة التي ترونها في المجتمع. لماذا تنتشر ظاهرة المقاهي فضلا عما سواه؟ ابحث فستجد أن وراء ذلك أسرة لا تعرف السكن. إذن القضية قضية محورية في تصور ومنهج كامل لتصور المجتمع، كيف يكون. الأسرة هي اللبنة الرئيسية التي جعل الله عز وجل فيها جاذبية، فيها نوع من الشهوة لكي تكون أحد الدوافع، ولكن يأتي الشرع ليقول لك القضية ليست مجرد شهوة، القضية أعمق من هذا، القضية سكن. وإذا عرفت أحدا ممن ابتلاه الله عز وجل بقضاء شهوته في الحرام قبل ذلك وتاب الله عليه، أو اطلعت على أيضا الدراسات التي تجرى عن هؤلاء، فتجد أنه يستحيل أن ينتج عن قضاء الشهوة في حرام سكن، وإنما ينتج عنه ألم وينتج عنه وازع الضمير الذي يتحدثون عنه، وينتج عنه مزيد من القلق والاضطراب. فحتى من هذه الحيثية فلا يكون الأمر سكنا إلا عبر ذلك الزواج الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. ثم إن هذه الأسرة عموما، سواء في العلاقة بين الزوج والزوجة أو في العلاقة بينهما وبين الأبناء، أو في العلاقة بين تلك الأسرة وبين موقعها من الأسرة الكبيرة من أسر الوالدين والأقارب أو علاقتها في المجتمع، هي مصدر المودة والرحمة. وقد تتخلف المودة أحيانا لوجود مشاحنة أو غير هذا، ولكن الأسرة المسلمة ومن ورائها المجتمع المسلم لا تتخلف عنه الرحمة قط. ولذلك ذكر الله عز وجل ها هنا المودة والرحمة، يكون في تلك الأسرة هو المصدر الرئيسي الذي تشع فيه تلك المودة وتسود فيه تلك الرحمة. ثم إذا خرجت من هذا الأمر الموجز وعادة القرآن كما ذكرنا مرارا هو الإجمال، تأمل وتدبر في خلق الله كيف خلق الذكر والأنثى وكيف شرع لهم الزواج وكيف رتب هذا الزواج أن يترتب عليه سكن ومودة ورحمة. تفكر في هذا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولن تتفكر في هذا الأمر على وجهه الصحيح إلا إذا عدت إلى السنة التي هي شارحة للقرآن ومبينة له، أو إلى سائر الآيات التي تعرف فيها سائر أحكام الأسرة، لتعرف أن الأسرة المسلمة، أن المجتمع المسلم ككل مجتمع لا يقوم على المشاحة بين الزوج والزوج، ثم بين الوالدين والأبناء، بل إن المجتمع يقوم على أساس من العدل، وكل المجتمعات تزعم أنها تقوم على العدل. ولكن الذي يختلف فيه المجتمع المسلم أن جميع أفراده يسلمون ويوقنون ويطمئنون إلى أن عندهم العدل المطلق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، ولم يبق إلا أن يطبق، أن عندهم العدل المطلق بين الزوجين. قد ينحرف زوج أو زوج، ولكن يبقى اليقين دائما من أن حكم الله عز وجل هو العدل، فيرد المخطئ منهما إلى ما حكم الله به. قد يقصر الوالدين في حق الأبناء، أو يقصر الأبناء في بر الوالدين، ويبقى دائما العقيدة الراسخة لدى المجتمع المسلم وجميع أفراده أنه إن وجد أن الحق، أن الشرع يعود باللائمة عليه، فإنه ينبغي عليه أن يصحح مصائر. وبالتالي كان الطعن أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. كان الطعن ابتداء في استقرار تلك القاعدة في أذهان الجميع أن الشرع هو العدل المطلق، لأنه من عند الله تبارك وتعالى الذي من أسمائه العدل. إذن الأمة التي تصل إلى تلك النتيجة هي أمة قد وصلت إلى قمة النضج، وما من أمة إلا ولديها مفاهيم نظرية ثم يحصل انحراف في تطبيقها بصورة أو بأخرى. ولكن الأمة التي تملك المفاهيم المثلى فقد قطعت ثلاثة أرباع الطريق. ومشكلة الغرب أنه يجرب ولم يصل بعد إلى يقين بأين توجد المفاهيم المثلى، وهو يهيم على وجهه باحثا عنها. ونحن لا ينبغي أن نهيم خلفهم، نحن نعرف أن تلك المفاهيم فيما يتعلق بالسياسة والحكم، وبصورة أظهر وأوضح فيما يتعلق بالبناء الاجتماعي، هي أن هذه الصورة المثلى موجودة في شرع الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه عليه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن الغرب الذي يهيم على وجهه باحثا عن هوية وعن منهج يتبعه، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وقد رأيتم كيف تذبذب الغرب وترنح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الأمور الاقتصادية، ما بين رأسمالية متوحشة إلى شيوعية مطرفة متطرفة إلى غير ذلك مما ترون، وهم في الجانب الاجتماعي أكثر تخبطا، ولديهم عقدة في تاريخهم من أنهم ظلموا المرأة ظلما بينا. ولا أتحدث هنا عن الظلم الذي أشرت إليه في الخطبة الأولى من أنه ما من مجتمع تتكون لديه مثل وقيم إلا وسيوجد من يخالفه، فهذا ظلم لا يتصور أن ينتفي من على وجه الأرض. ولكن تعديل الظلم الذي يكون انحرافا في التطبيق سهل ميسور طالما أن القاعدة هي قاعدة عادلة، فإن المظلوم يستطيع أن يحاكم الظالم وأن يشكوه إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى المجتمع ثانيا، ثم إلى السلطات القضائية ثالثا، وهكذا سيجد المظلوم أنه يقول هذا قد أخذ مني أو ظلمني أو منع مني ذلك الحق الذي هو مقرر عندكم يا معشر العقلاء. فالذي يملك نظاما صحيحا سليما عادلا كالمجتمع الذي يملك هذا ثم يقع فيه أحد من الظلم، هذا الظلم يجب أن يزال، ولكنه لا يجوز أن يقارن بحال بالمجتمعات التي تشرع قوانين وتفلسف فلسفات وتضع نظريات ظالمة مجحفة. وهذا كان حال الغرب مع المرأة، بل ونسبوا بعض هذا إلى الدين ذاته حينما زعموا أن المرأة جسد بلا روح، وحينما سنوا في قوانينهم جواز بيعها وتوريثها والمقامرة عليها، وهي أمور ليست أيضا من نسج الخيال وموجودة في كتب تاريخهم ووقائعها مشهورة معلومة. هذا أحد العقد النفسية لديهم، ويوجد لديهم عقدة أخرى هي أشد، وهي أنهم يتصورون أن موارد الأرض في تناقص وأن عدد السكان في تزايد، وبالتالي لديهم رغبة عارمة في أن يفصلوا بين قضاء الشهوة وبين النسل، وبالتالي هم يشجعون كل صور قضاء الشهوة التي لا يترتب عليها نسل. ومن هنا تعلم لماذا ينزعجون ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها ليل نهار في حقوق الشواذ، لأن الأمر عندهم ليس مجرد انحراف يدافعون عن أصحابه، بل الأمر عندهم حل سحري لمشكلة يعانون منها، الذي يرجع إلى تاريخ أوروبا كقارة صغيرة المساحة محدودة الموارد يعيش عليها عدد كبير من السكان. مشكلة الموارد عندهم مشكلة في غاية الإزعاج، وهم يحاربون في كل بقاع الأرض بحثا عن موارد ينهبونها. فإذا القضية عندهم صارت حلا وليست مشكلة. فمن جهة هم يشعرون بعقدة ذنب تجاه المرأة، ومن جهة هم يشعرون أن هدم كيان الأسرة وأن البحث عن وسائل تقضى فيها الشهوات بطريقة لا تنتج نسلا أمر في غاية الأهمية، فينتج من هذا ما ترونه من موبقات. فالأمر عندهم تخطى حادثة أن يكون هذا مرضا يطلب علاجه، أو حتى يقال لا تعاقبوا أصحابه كما كانوا يروجون في بعض الأحيان، ولكن عالجوهم، الكلام هنا ولكن شجعوهم فإنه ليس مرضا ولكنه اختيار. الآن القضية أنهم يريدون أن يعامل الإنسان نفسه كأنه مجرد حيوان بالفعل عنده عقل، لكن عقل كأسوأ من عقل الحيوانات، يختار لنفسه، والعلم الحديث يعطي الوسائل، يختار لنفسه يريد أن يعيش، إن كان قد ولد ذكرا فهل يريد أن يعيش ذكرا كامل الذكورة، أم أن يريد أن يعيش حياة الجنسية كذكر وحياة الاجتماعية كأنثى، أم يريد أن وهكذا الأنثى. فهم يريدون من الإنسان أن يعيد صياغة نفسه ويهدم شخصيته. وإذا قرنت بين هذا وبين شرع الله تبارك وتعالى الذي يحرم تغيير خلق الله ولو بفلج الأسنان، تعلم الفرق الشاسع بين انسان تائه هائم على وجهه، مجتمعات باسرها هائمة على وجهها، وبين مجتمعات تعرف انها ان الله قد خلقها وان صلاحها انما يكون في تطبيق شرع الله عز وجل. وهم في سبيل تصدير مناهجهم الى بلاد المسلمين يلجؤون الى حيل المؤتمرات الدولية ونحو ذلك، وهذا ما فعلوا في مؤتمرات المرأة التي تكررت، وكان ثم كان مؤتمر السكان في الصحة والسكان في القاهرة عام 94، ثم مؤتمر بكين عام 95، وكلها مؤتمرات قد تطلق شعارات حرية المرأة، رفع الظلم عن المرأة، منع الاضطهاد ضد المرأة، وكلها مصطلحات لا تملك إلا أن تقبلها من حيث المبدأ. ثم إذا لجأت إلى ثم إذا نظرت فيما يشرحون به هذه المصطلحات لوجدت فسادا عريضا. التعرض لحرية المرأة الجنسية هذا عندهم ظلم، وهم لا يدركون أن في شرع الله عز وجل لا الرجل ولا المرأة يملكون تلك الحرية، هم عبيد لله عز وجل مقيدون بشرعه. لكن يقول التعرض لحرية المرأة الجنسية في أن تمارس الجنس قبل الزواج، في أن تختار الشريك الجنسي عن طريق الزواج أو عن غيره، وأن يكون ذكرا أو يكون امرأة، وأنها إذا كانت ترغب في هذا فلا بد للحكومات أن توفر لها وسائل منع الحمل والإرشادات التي تبين ذلك، وأنها وإن أخطأت وسيلة منع الحمل فينبغي أن توفر لها الحكومات وسائل الإجهاض الآمن. والبعض يكابر ويعاند ويقول من أين تأتون بهذا الكلام، مع أن هذا الكلام تقوده بصفة رئيسية أوروبا. أوروبا في هذا الباب أكثر تطرفا وانحطاطا. ثم إن هناك دول لديها شيء من التحفظ رغم أنها من العالم الغربي كأمريكا. ثم بلاد المسلمين للأسف يجبرون على حضور هذه المؤتمرات ويضطروا إلى قبول البعض والتحفظ على البعض. انظروا إلى كل انتخابات أمريكية وستجدون أن قضية حق الإجهاض هي أحد القضايا الرئيسية التي يتناظر فيها المرشحون. لماذا؟ لأن أوروبا سبقت في هذا الجانب، وهناك عندهم في أمريكا البعض ما زال متحفظا والبعض يريد أن يلحق بأوروبا في هذا الجانب. ليست القضية قضية مستترة ولا أنها يعني من يأتي بها يفتش عنها في أمور سرية أو نحو ذلك. ماذا يفعل من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويريدون منا أن نوافق على هذا الأمر؟ يصدرون لنا المسميات المجملة، هذه اتفاقية منع العنف ضد المرأة، هل أنتم تريدون أن تمارسوا عنفا على المرأة؟ لا نريد أن نمارس، إذن وقعوا. هذه تتكلم عن توفير المعلومات الصحية للمرأة، ولماذا المرأة فقط؟ ولماذا ينص عليها في هذه الاتفاقية؟ وأين المذكرات الإضاحية؟ وأين المناقشات التي تمت؟ وأين الكلام الذي قيل هنا في القاهرة في مؤتمر الصحة والسكان، تلك التي كانت رئيسة وزراء إحدى الدول الأوروبية النرويج على ما أذكر، ووقفت في قلب بلاد الأزهر تفتخر وتناشد كل سيدات العالم أن يفعلوا كما فعلت حينما بلغ ابنها العاشرة، فأرسلت واتصلت بصديقته إلى أمر يعف اللسان عن ذكره، جاءت تعلمنا هذا الكلام هنا. هل هذا الكلام كان لم يشاهده العالم لكي يخرج لنا الآن من يقول أنتم تتزيدون على تلك المواثيق الدولية؟ إذا كان الأمر كذلك فاكتبوا لنا في تلك المواثيق كلاما صريحا في أنكم أن على المرأة المسلمة وأن منع التمييز ضد المرأة المسلمة ومنع العنف ضدها وكل ما شئتم أن تقولوا هو في اتباع شرع الله عز وجل، وأن المرأة المسلمة لم تطلب منكم أصلا أن تساعدوها أو أن تدافعوا عنها. المرأة المسلمة إن كان في بلاد المسلمين ظلم للمرأة، والظلم كما ذكرنا هو مخالفة شرع الله عز وجل، فيا لا تبحث عن شرع جديد. إن وقع أن بعض الرجال يوقع على المرأة أن يمنعها حقا شرعيا فلها أن تطالب به، وعلى الجميع أن يطالب به رجالا ونساء. ولكن نحن لا نحتاج نظاما ولا نحتاج قوانين ولا نقبل مواثيق دولية تقول يجب أن ينص في الدساتير على كذا ويجب أن ينص في القوانين على كذا، ثم يستعملون أسلوب الترغيب والترهيب، وأنه من يقبل بلا تحفظ تضر عليه المساعدات بلا حساب، ومن يتحفظ يتحفظ عليه ويقطر له المساعدات، ومن يمتنع تمنع. ولذلك قلنا لما قالوا لنا أن السياحة الإيرانية حل المشكلة الاقتصادية، أنه لو أننا اتبعنا ذلك المنهج فذاك يشير لنا بدريهمات فنفتح حصوننا العقدية، والآخر معه مليارات الدولارات، ولكن فقط اسمح لأخوات علياء المهدي بالظهور ووضع لهم في القوانين ما يدافع عنهن وتأتيك المساعدات تطرى. فلو كان الأمر كذلك لمسخ المجتمع على أيدينا. فينبغي أن ينظر جيدا في أنه لا ينبغي قط أن يجرى شيء فيما يتعلق بسياسة المجتمع ووضع أصوله وقوانينه تحت أي ضغط من حاجة أو عوز. قد قالوا قديما تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وأبلغ من هذا أن الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا نرزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر أعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصرهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.